بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ذهب جماعة من العلماء إلى استثناء ظواهر القرآن الكريم، وقالوا إن هذه الظواهر ليست بحجة، وكان دليلهم الدليل الأول من الكتاب الكريم، وقد رد الشهيد هذا الدليل. الآن نأتي إلى الدليل الثاني، وهي الروايات الناهية عن الرجوع إلى ظواهر القرآن الكريم. وهذه الروايات التي تنهى عن الرجوع إلى الظواهر نستطيع أن نصنفها إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى، ما دل من الروايات أن القرآن الكريم لا يفهمه إلا من خوطب به، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي يستطيع أن يفهم القرآن، وغيره غير قادر على فهم هذا القرآن. رد الشهيد على هذه الطائفة، الرد الأول أن هذه الروايات جميعها ضعيفة السند، فلا يمكن الاستدلال بها. والرد الثاني أن هذه الروايات معارضة للقرآن، فكل ما عارض القرآن نرده، فالقرآن نزل تبيانا لكل شيء، فإذا كان تبيانا لكل شيء فكيف لا يوضح نفسه، لا يبين نفسه؟ وكذلك نزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، فإذا كان هدى للناس فكيف لا يفهمه الناس؟ يقول أن هذا الشيء هداية للناس فلا بد أن يفهمه الناس. فإذا هذان الردين على الطائفة الأولى. الدليل الثاني، الروايات الناهية عن الرجوع إلى ظواهر القرآن الكريم، ويمكن تصنيفها إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى، ما دل من الروايات على أن القرآن الكريم مبهم وغامض، قد استهدف المولى إغماضه وإبهامه لأجل تأكيد حاجة الناس إلى الحجة، وأنه لا يعرفه إلا من خوطب به، وأن غير المعصوم لا يصل إلى مستوى فهمه. يعني الله عز وجل هو متعمد أن يجعل القرآن مبهم حتى الناس يحتاجون المعصوم، فإذا كان مبهم الناس راح يذهبون إلى المعصوم لسؤاله عن هذه الآيات. وهذه الطائفة يرد عليها أو يرد عليها أولا أن رواياتها جميعا ضعيفة السند، بل قد يحصل الاطمئنان بكذبها نتيجة لضعف رواتها وكونهم في الغالب من ذوي الاتجاهات الباطنية المنحرفة على ما يظهر من تراجلهم، مع الالتفات إلى أن إسقاط ظواهر الكتاب الكريم عن الحجية أمر في غاية الأهمية، فلو كان الأئمة بصدد بيانه لما أمكن عادة افتراض اختصاص هؤلاء الضعاف بالاطلاع على ذلك والإخبار عنه دون فقهاء أصحاب الأئمة الذين عليهم المعول وإليهم تفزع الشيعة في الفتوى والاستنباط بأمر الأئمة وإرجاعه. قل بأن مثل هذه الروايات اللي إذا بعض الرواة يروون مثل هذه الروايات، لماذا لم يقل الأئمة سلام الله عليهم مثل هذه الروايات لأصحابهم المقربين؟ ليش ذاك الضعيف البعيد تأتي رواية عن إنسان ضعيف فقط عن أبي هريرة مثلا؟ فقط أبو هريرة طلع عليه، ونعلم من حال أبو هريرة أنه لم يعاشر رسول الله صلى الله عليه وآله تلك الفترة الزمنية، ولم يكن من المقربين، كان من أصحاب الصفة أو الصفة، لا أدري كيفية النطق بها، صفة الصفة. فمن المستحيل أنه يطلع أبو هريرة على مثل هذه الروايات، والمقربين لا يكون عندهم مثل هذه الروايات. إذا نفس قول الضعاف بهذا الشيء الشاذ الغريب يدل على كذب هذه الروايات. نعم. يقول مثل أبو هريرة غير الآن. فقال بأن ذوي الاتجاهات الباطنية المنحرفة وإحنا نرد على نفس أساس اعتقادهم بالكتب الأربعة، ألا يوجد من المتناقضات في الكتب الأربعة؟ إيه أقول لا، نفسهم رد عليهم بأن وثانيا نشوف هذا الرد ما ينفع، خلينا نشوف الرد الثاني، أن هذه الروايات معارضة للكتاب الكريم الدال على أنه نزل تبيانا لكل شيء وهدى وبلاغا، والمخالف للكتاب من أخبار الآحاد لا يشمله دليل حجية خبر الواحد كما أشرنا سابقا. هاي شو صار رد عليه؟ قرد عليه يعني أن القرآن الكريم كتاب هداية للناس، وأنه تبيان لكل شيء، الذي يكون تبيان لكل شيء لا يبين نفسه، يجب أن يبين نفسه، فلا بد أن يكون واضحا للناس. ما نقول كل شيء واضح فيه، ولكن على قد التقادير الظواهر كان القرآن نعم يقرأه رسول الله على الناس ويفهمون منه بعض الأشياء. ونقول الآيات نعم هناك بعض الآيات قد تكون فيها تعقيدة، ولكن بعض الآيات وعلى الأقل بعض الظواهر نستطيع العمل بهم، يكون كل الظواهر لا يمكن العمل بها. كل الظاهر أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقرأ القرآن على الناس، ولا هم مهندسين ولا هم عوام، أعرابي يأتي من البادية يقول له كم آية ويروح. إذن هذا المقدار الذي يأخذه من الظاهر، فالقرآن هداية لهذا وهداية لغيره، فإذا كان هداية للناس فلا بد أن يكون بمستوى يستطيع الناس أن يفهموه، ولا يأتي بشيء معقد مثل كتاب الألغاز ويجب أن ترجع فيه إلى المعصوم. فالآن المعصوم غائب شو نسوي؟ أو ذلك الذي موجود في الكوفة ماذا يعمل والإمام معصوم في المدينة؟ ماكو أجهزة حديثة للاتصال، يجب أن يأخذ في كل آية يركب البعير يظل بالطريق 6 أشهر حتى يسأل عن آية. هذه الطريقة لا يمكن أن تكون بهذا العسر والمشقة والحرج للمسلمين. الطائفة الثانية، ما دل من الروايات على عدم جواز الاستقلال عن الحجة في فهم القرآن. الروايات تقول إنهم حتى لو تفهمون لكن ارجعوا، لا تفهمون بشكل مستقل، ارجعوا إلى الأئمة سلام الله عليهم في فهم ما تفهمونه من القرآن. رد الشهيد، هذه الروايات لا تدل على عدم جواز العمل بالقرآن بعد الفحص في كلمات الأئمة، بدون الرجوع إلى الأئمة لا تفهم. نقول نعم صحيح، ولكن لا تتحدث عن بعد الفحص في كلمات الأئمة، ومو مطلقا ما تأخذ بالظواهر. وفحص الإنسان في كلمات الأئمة سلام الله عليهم ما وصل إلى شيء أنه يكون قرين على خلاف الظاهر، في هذه الحالة شو نسوي؟ نأخذ الظاهر لأنه لا يكون بشكل مستقل عن الرجوع إلى المعصومين. رجعنا إلى المعصومين فلم نجد في كلماتهم شيئا عن هذا الذي فهمنا، فبعد الرجوع هذا ليس بشكل مستقل بل مع الاستعانة بالأئمة سلام الله عليهم. فإذا دليلكم مرفوض، لأننا تتحدثون عن عدم الاستقلالية في الفهم ونحن نقول لم نكن مستقلين، فهذا الدليل لا يشمل لأننا نرجع إلى كلمات الأئمة وبعد ذلك نقول أنه لا توجد قرينة على فهم خلاف الظاهر على خلاف الظاهر، ومع عدم وجود القرينة على الخلاف نأخذ بالظاهر. الطائفة الثانية، ما دل من الروايات على عدم جواز الاستقلال في فهم القرآن عن الحجة، وهذه لا تدل على عدم جواز العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص في كلمات الأئمة عليهم السلام، وعدم الظفر بقرينة على خلاف الظاهر، لأن هذا النحو من العمل ليس استقلالا عن الحجة في مقام فهم القرآن الكريم. الطائفة الثالثة، ما دل من الروايات على النهي عن تفسير القرآن بالرأي، كثير من الروايات عندنا لا تفسر القرآن بالرأي، من فسر برأيه فقد كفر، بهذا المعنى بعض الروايات. رد الشهيد الرأي الأول، الرد الأول، نقول أولا ما معنى التفسير؟ إنسان يريد أن يفسر القرآن، يقولون التفسير هو كشف القناع، يعني كأن هذا اللفظ مغطى بشيء، قناع مغطى، تي وتشيل القناع حتى تكشف معنى اللفظ، يعني يكون معنى مبهم والمفسر يأتي ويفسر هذا المعنى، هذا اللفظ المبهم معناه غير واضح. فنقول اللفظ الظاهر في معنى معين ليس لفظا ليس له معنى مبهم حتى يأتي المفسر ويكشف القناع عن هذا اللفظ. فالتفسير هو كشف القناع ولا قناع على المعنى الظاهر، لأنك بمجرد ما تسمع الكلمة تفهم المعنى. إذا هناك قناع على اللفظ يعني تسمع الكلمة لا تعلم معناها، لا تستطيع أن تعرف معناها، فيأتي المفسر ويفسر لك يقول اللفظ هذا معنى، أما المعنى الظاهر تفهم المعنى الظاهر فلا يوجد فيه كشف قناع. إذن فحمل اللفظ، الرد الأول أن حمل اللفظ على المعنى الظاهر ليس تفسيرا، حتى تقول بأنه ممنوع عن تفسير القرآن بالنهي والأخذ بالمعنى الظاهر ليس تفسيرا، فهذه الروايات لا تشمل من يأخذ بالمعنى الظاهر. لا لا ما يرفضها، يقول بس انتوا هاي الاستدلال ما يشمل الاخذ بالمعنى الظاهر. اذا كان بمعنى تفسير القرآن قلنا التفسير تكشف عن شيء مبهم والاخذ بالمعنى الظاهر ليس شيء مبهم، تسمع الكلمة يخطر في ذهنك معنى معين وما يحتاج بعد هذا المفسر يأتي ويقول ترى هذا المعنى، ما يحتاج الى تفسير هنا، أصلا لا يسمى تفسيرا. هذا الرد الأول، نرد هذا الرد، يقول أن هذا الرد الأول لا ينطبق على بعض الحالات، أحيانا تحديد الظاهر نحتاج فيه إلى تفسير، إلى كشف القناع، أحيانا نفس الكلمة هذا الفقيه يفهم شيء معين، ذاك الفقيه يفهم شيء ثاني، والفقيه الثالث يفهم شيء ثالث، فلماذا الاختلاف إذن إذا كان معنى ظاهر واضح؟ فإذا أحيانا نفس تحديد هذا الظاهر فيه كشف قناع، فأحيانا تحديد الظاهر فيه تفسير، يحتاج إلى تفسير، فإذا الرد الأول مرفوض، فلا يمكن رد هذه الطائفة بهذا الرد الأول. نأخذ رد ثاني، الرد الثاني نقول أن مثل هذه الروايات قيلت في ظروف موضوعية معينة، لازم نرجع ندرس الظروف الموضوعية للرواية، متى قيلت هذه الرواية؟ قيلت مثل هذه الروايات في ظرف معين، كان كل إنسان يأتي ويستحسن شيء معين يحمله على القرآن، فيحمل آراءه الشخصية على القرآن الكريم، فلا تفسر القرآن بالرأي الشخصي، هذا معناه كل من يأتي ويقول أنا أفسر القرآن بالرأي الشخصي، وتجدوهم خاصة شوف تفسير المخالفين كثير منها آراء شخصية يحملونها على القرآن الكريم ويسمونه بالتفسير. فإذا كلمة الرأي تفسير القرآن بالرأي وردت في عصر معين، توجد ظروف موضوعية لهذه الرواية، فهذا الرأي الشخصي. أما الرأي المبني على قريحة عامة أن الناس جميعا يتعاملون بالظهور فهذا لا يعتبر رأي شخصي، ونحاول أن نفهم ماذا يريد القرآن من هذه الكلمة من هذا اللفظ، فاستكشاف ما يريد القرآن لا أن أحمل رأيي على القرآن. فالذي هو منهي عنه أن الإنسان يفسر القرآن برأيه الشخصي بدون الرجوع إلى أساس في هذا التفسير، فهذا الرد الثاني. الرد الثالث أن مثل إطلاق هذه الروايات لا تصلح أن تكون رادعا عن السيرة العقلائية بالعمل بالظواهر والسيرة المتشرعية بالعمل بالظواهر. فمثل إطلاق هذه الآيات الروايات لا تصلح أن تكون رادعا عن السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية بالعمل بالظواهر في السيرة العقلائية بشكل عام والمتشرعية بأخذ ظواهر القرآن والروايات. كان المتشرعة يقومون بالأخذ العمل على ظواهر القرآن أيضا، فمثل هذه الإطلاقات لا تنفع للردع عن ذلك. فإذا كان ردع عن سيرة عقلائية، الحالة الأولى عن السيرة العقلائية، لابد أن تكون عندي كما مر سابقا روايات كثيرة أصلا تقول لا تأخذوا بهذه الطريقة في الفهم الأخذ بالظاهر، وما عندي تلك الروايات الكثيرة، بل لا توجد عندي روايات تقول الناس لا تأخذوا بالظاهر، لا توجد عندي روايات، وعدم الوصول دليل على عدم الصدور. وكذلك أصحاب الأئمة كما مر سابقا يعملون بالظواهر، فلو لم يرضى المعصوم عنهم لردع عن هذه الطريقة، وطالما أنه لم يردع فمعنى ذلك لم يصل إلينا شيء، فمعناه أنه لم يردع عن هذه الطريقة. فإذا هناك نعم إطلاق، ولكن العمل بالظواهر عن طريق السيرة العقلائية مع إثبات السكوت والسيرة المتشرعية يصير عندي تقييد لهذه الإطلاقات. الطائفة الثالثة ما دل من الروايات على النهي عن تفسير القرآن بالرأي، وأن من فسر القرآن برأيه فقد كفر. جواب الشهيد، رد الشهيد، وقد أجيب على الاستدلال بها بأن حمل اللفظ على معناه الظاهر ليس تفسيرا، لأن التفسير كشف القناع ولا قناع على المعنى الظاهر. وقد يقال إن هذا الجواب لا رد الرد، هذا رد الأول مع رد الرد، وقد يقال إن هذا الجواب لا ينطبق على بعض الحالات حينما يكون الدليل مشتملا على ظواهر اقتضائية عديدة متضاربة على نحو يحتاج تقدير الظهور الفعل المتسرحة وايدة. بس ماكو شيء، هاي الجملة اللي أعطيتكم إياها أن هذا اللفظ له عدة معاني، ذلك كل فقيه يفهم شيء معين، وذلك يختلف الاستنباط في فهم مثل هذه الآيات، كل واحد يقول شيء معين. على نحو يحتاج تقدير الظهور الفعلي المتحصل من مجموع تلك الظواهر بعد الموازنة والكسر والانكسار، هذا أشرحها الآن إن شاء الله، إلى نظر وإمعان فيكون لونا من كشف القناع، حينما يكون الدليل مشتملا على ظواهر اقتضائية عديدة متضاربة. يعني أن هذه اللفظة الموجودة، هذا الدليل يقتضي عدة معاني لها عدة ظهورات، ظهور الأول الثاني عدة معاني يظهر فيها المعنى، وهذه المعاني متضاربة. فإذا أردنا أن نعرف الظهور الفعلي الذي نريده من مجموع تلك الظواهر، كيف نستطيع أن نحدد المعنى؟ أي معنى يريد المولى حينما نطق، حينما وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم؟ نأتي إلى عدة ظهورات، نريد أن نستكشف الظهور المطلوب، فنأتي إلى موازنة وكسر وانكسار. يعني نأخذ هذه اللفظة نعرضها على اللغة، ونعرضها على الآيات الأخرى، ونعرضها على الروايات، ويصير عندي نوازن بين هذه الأدلة كلها، ويصير عندي عملية كسر وانكسار، أنه إما أن أثبت هذا المعنى أو أن أسقط هذا المعنى، بعد ذلك يطلع عندي معنى واحد، المعنى الذي هو المراد وهو المقصود، إلى نظر وإمعان فيكون لولا من كشف القناع. وهذه العملية من الرجوع إلى اللغة والروايات والآيات القرآنية شغل الفقيه مو شغل الإنسان العادي. فإذا أحيانا نفس معرفة الظاهر القرآني المطلوب يحتاج إلى تفسير، فالرد الأول يكون مردود عندي. ولهذا نرى أن الفقهاء قد يختلفون في فهم دليل، فيفهم بشكل من فقيه، ويأتي فقيه آخر فيبرز نقطة من داخل الدليل تعين فهمه بشكل آخر على أساس ما تقتضيه تلك النقطة من ظهور. فالأحسن الجواب، يعني الرد الثاني يصير عندي، أولا بأن كلمة الرأي منصرفة على ضوء ما نعرفه من ملابسات عصر النص، يعني الظروف الموضوعية للنص، وظهور هذه الكلمة كمصطلح وشعار لاتجاه فقهي واسع، وهو مدرسة الرأي، مدرسة أبي حنيفة، كانوا يعملون بالآراء الشخصية، أما يسمونها استحسانات وبالمصالح مرسلة، وعندهم عدة مصطلحات موجودة يرجعون إلى الاستحسان، أنا أستحسن شيء معين خلاص مباشرة هذا اللوح المحفوظ يقلب، يصير من المصوبة وهذا اللوح المحفوظ يكون على رأيه، وذاك الفقيه عنده رأي آخر أيضا اللوح المحفوظ يتغير، فاللوح المحفوظ دائما عندهم يتغير، وكأنه لا يوجد عندي شيء ثابت في اللوح المحفوظ، إلى الحد بأن كلمة الرأي منصرفة إلى الحد سوى الاستحسان. أكو شرطتين صغار ما دي عندكم في الكتاب أو لا، من على إلى واسع، فمنصرفة إلى الحد سوى الاستحسان، فلا تشمل الرأي المبني على قريحة عرفية عامة، وهو الرجوع إلى الظاهر إلى ظواهر الألفاظ، قريحة العامة عن جميع الناس أنهم يرجعون إلى ظواهر الألفاظ. فقال عندي كلمة الرأي منصرفة، مثل كلمة الرأي لها معنى عام موضوع في اللغة، معنى مطلق أن أي رأي من الآراء، ولكن صار عندي انصراف إلى معنى خاص لوجود قرائن تعطيني هذا المعنى الخاص، أنهم يستعملون الرأي وإن كان في اللغة شيء واسع، ولكن صار له معنى اصطلاحي في شيء أضيق، وهو أن الإنسان يعطي رأي شخصي يستحسن رأيا معينا، لذلك استعمل كلمة الانصراف، وهذا الانصراف من كثرة وجود كثرة استعمال، فكروا فيه وجود أو استعمال، استعمال كثرة استعمال، أنهم استعملوا الرأي في هذا المعنى الخاص، فصار استعمال للرأي للمعنى العام في معنى خاص، صار عندي انصراف من كثرة الاستعمال. وثانيا أن إطلاق الروايات المذكورة للظاهر لا يصلح أن يكون رادعا عن السيرة على العمل بالظواهر، سواء أريد بها السيرة العقلائية أو سيرة المتشرعة، نظير ما تقدم في بحث حجية خبر الواحد بنفس الطريقة التي بحث فيها هناك. أما الأولى يعني السيرة العقلائية، فلأن الردع يجب أن يتناسب حجما ووضوحا مع درجة استحكام السيرة، يجب أن تكون عندي روايات كثيرة وصريحة في تحريم الأخذ بالظاهر، وما عندي مثل هذه الروايات، يعني تقول العمل بظاهر القرآن حرام، حتى يكون أكو شيء صريح عندي. وأما الثانية يعني سيرة المتشرعة، فلأننا إذا ادعينا أن سيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة كانت على العمل بظواهر الكتاب وإلا لعرف الخلاف عنهم، فنفس هذه السيرة تثبت عدم صلاحية الإطلاق المذكور للردع، بل تكون مقيدة لهذا الإطلاق، وهذا مرسام قليل. الآن يذكر الشهيد جواب عام من الروايات على الطوائف الثلاث، فهذا رد عام على الطوائف الثلاث من الروايات. يقول الشهيد: توجد روايات تأمر بالتمسك بالقرآن الكريم، اعرضوا كل شيء على القرآن، تمسكوا بالقرآن الكريم، فإذا تمسكوا بالقرآن، وهذا يصدق أيضا مطلقة من هذه الجهة أيضا، كيف نتمسك بدون العمل بالظواهر؟ العمل بالظواهر أيضا يسمى تمسكا بالقرآن، وتمسك آخر ما عندنا، فإذا نتمسك فقط بالنص ما يكفي، هذا معظم الآيات القرآنية عبارة عن ظاهر، والنص قد يكون قليل، والأحكام الشرعية قد لا يوجد أصلا نص كما ذكر الشيخ الفاضل. فإذا قال القرآن تمسك، أو روايات تمسك بالقرآن الكريم، كيف يتمسك الناس؟ تخاطب الناس تمسكوا بالقرآن، كيف نتمسك؟ يتمسكون بما يفهمونه من الظاهر، ماكو شيء آخر، فالتمسك بالظاهر، الأخذ بالظاهر عبارة عن مصداق من مصادق التمسك. والجواب الثاني أن هذه الروايات تأمر بإبطال ما كان مخالفا للقرآن، وما كان مخالفا للقرآن كيف تفهمه؟ من الظاهر أنه مخالف لظاهر القرآن، فتضرب به عرض الحائط. فإذا تأتي إلى ظاهر القرآن تفهم منه شيء، بعض الروايات تأتي خلاف الظاهر فأرمي بها عرض الجدار. ثم يأتي يبين ما معنى المخالفة. عندما أقول مخالف للقرآن ما معنى المخالف؟ فإذا قلنا تخالف لفظ القرآن الاحتمال الأول، لما تقولي تخالف القرآن ما معنى، ماذا تعني بالمخالفة؟ يعني تخالف لفظ القرآن، تخالف لفظ القرآن يعني تخالف ظاهر القرآن، ما يوجد شيء آخر. أنا من هذا اللفظ أفهم ظاهر يظهر في معنى معين. فمعنى مخالفة لفظ القرآن يصدق على مخالفة ظاهر القرآن، ظاهر هذه الألفاظ. إذا قلنا المراد بالمخالفة مخالفة مضمون القرآن، واقع القرآن، واقع القرآن كيف أستطيع أن أفهمه؟ واقع القرآن فهمي للظاهر طريق إلى الواقع، ما عندي طريق آخر، ما عندي كشف لي الغطاء حتى أعلم ماذا يريد الواقع. فهمي لظاهر القرآن طريق إلى واقع ومضمون القرآن الحقيقي الواقع، ما عندي طريق آخر. قال الآية بمجرد ما أراه ما ينكشف لي الغطاء وأفهم معنى الآية كما يفهمه المعصوم. فإذا أأتي بأن سواء قلتم بأنه مخالفة لفظ القرآن يصدق على الظاهر، مخالفة مضمون القرآن الواقعي فأفهمي للظاهر هو طريق إلى الواقع وما عندي طريق آخر، كالمعصوم حتى أقول بأنني أخالف خالف مضمون القرآن الواقعي. فإذا أرجع إلى العرف لأنه يعتمد على الظهور فأفهم هذا الظاهر القرآني، فهذا دليل على حجية الظهور. ثم سنطبق بعد نرجع إلى النقطة الرابعة. ومما يدفع به الاستدلال بالروايات المذكورة عموما، هذا جواب عام، ما دل من الروايات على الأمر بالتمسك بالقرآن الكريم الصادق عرفا على العمل بظواهره وعلى إرجاع الشروط إليه وإبطال ما كان منها مخالفا له. فإن المخالفة، ما معنى المخالفة؟ الاحتمال الأول إن كان المراد بها المخالفة لللفظ فتصدق على مخالفة ظاهره، يعني اعرض الروايات على ظاهر القرآن أو تمسكوا بظاهر القرآن. والاحتمال الثاني وإن كان المراد بها المخالفة لواقع مضمونه، يعني اعرضوا الروايات على واقع القرآن، المعاني الواقعية للألفاظ الواردة في القرآن، ولا يوجد عندي طريق إلا فهم الظاهر للوصول إلى واقع القرآن. فمقتضى الإطلاق المقامي إمضاء ما عليه العرف من موازين في استخراج المضمون فيدل على حجية الظهور. فلنفرض أنه قال اعرض الروايات على واقع القرآن أو تمسك بواقع القرآن، والمعصوم عندما نطق بهذه الرواية لم يوضح لي الطريق إلى فهم الواقع القرآني وكان يتحدث مع الناس، فالناس يصير عندهم أننا نأخذ الظاهر للوصول إلى الواقع، ماكو طريق آخر، فيوجد عندي إطلاق هنا، إطلاق مقامي ليس ما مقامي، ارجعوا إلى معنى الإطلاق المقامي، وجود صورة زائدة. إذا تذكرون الفرق بين الإطلاق المقامي والإطلاق اللفظي، راجعوا ذاك المكان مع معنى الإطلاق المقامي. فإذا نرجع إلى، لم يبين المعصوم أنه كيف نأخذ أو كيف نصل إلى الواقع، فمن الإطلاق المقامي لو أراد صورة زائدة لوضح لكانت عندي صورة زائدة أيضا هنا. فإذا لا توجد، لم يوضح لي، فأفهم أنه طالما يتحدث مع الناس ففي هذا المقام، في مقام التحدث مع الناس سيقول لهم كيف أفهم، كيف يفهمون هذا الواقع؟ عن طريق الظاهر، ولا يوجد طريق آخر، فيدل على حجية الظهور. ثم نأتي إلى النقطة الرابعة. هناك بعض الروايات تقول بهذا المعنى، أن القرآن هو مقياس الروايات. القرآن هو المقياس، كل رواية تأتي إليك اعرضها على القرآن، فإن كان موافقا للقرآن خذ به، كان معارضا ارمي به عرض الجدار. فإذن القرآن هو ضابط القبول، تعرض على القرآن، يعني شنو؟ القرآن عندي مقياس، هو الميزان، هو ضابط القبول، يقبل أو لا يقبل. فإذا كان بهذه الطريقة ما كان مخالفا للقرآن ارفضه. شو المعنى في المخالفة؟ الاحتمال الأول كما يقولون يجب أن نرجع للروايات حتى تفسر القرآن، فمحتمل أن المخالفة يعني للمضمون القرآني المكتشف بالروايات. نقول احنا الان بصدد نجعل ضابط للقرآن للروايات، وانت تقول لي بان القرآن المفسر بالروايات يصير ضابط، واحنا بروحنا نبي ضابط حتى الان تعرض الخبر على القرآن بنفسه، لا القرآن المفسر برواية. مو القرآن المفسر برواية، هذه الرواية التي فسرت هي نفسها تحتاج الى ضابط بان نعرضها على القرآن حتى القرآن يرفض مثل هذه الرواية او يقبلها. فإذا تجعل ضابطا من الروايات مع أنك تريد ضابط للروايات، فضابط من الروايات للروايات هذا ما ممكن، فإنه يلزم منه الدور، تجعل ضابط من الروايات على الروايات، فنقول هذا ما ممكن، فنجعل الضابط هو القرآن لوحده فقط بدون اكتشاف معانيه عن طريق الروايات، لأن هذه نفس الروايات نحتاج إلى أن نعرضها على القرآن بأن تقبل مثل هذه الروايات أو ترفض. فإذا هذا الاحتمال الأول مرفوض. والاحتمال الثاني اختصاص المخالفة بالمخالفة للنص القرآني ليعطي معنى واحد. يعني نعم قلنا لك عرضوا على القرآن، يعني مو كل القرآن، يعني فقط الآيات التي تكون نصا في المعنى. وأيضا الشهيد يرد يقول مثل هذا الاحتمال غير صحيح، لأن الأخبار المخالفة لنص القرآن أخبار قليلة جدا، أخبار قليلة جدا، وعادة إذا مخالف للنص أصلا بعد ما يحتاج يعرض على القرآن، بمجرد ما يخالف النص أنت ترمي ما تأخذ به. فإذا وعادة ما تأتي الروايات للتحدث عن الفرد النادر، يعني تأتي روايات كثيرة تتحدث عن شيء ما تتكلم عن بعض الأفراد، لم تتكلم عن شيء ظاهرة عامة، ما تتكلم عن الفرد النادر، يعني فقط يمر شيء مرة في حياتك فتجد مثلا 20 رواية، مثل هذا ما يأتي عندنا في الروايات. إذن كثرة الأشياء، يشرب ماء يروح، يشرب ماء يروح، على كل فكثرة الروايات التي ترد في شيء معين، هذا الشيء لابد أن يكون شائعا عند الناس، لا أن شيء نادر عند الناس وثم تأتي عشرات الروايات تتكلم عن فرد نادر، نقول هذا مستحيل. فإذا خبر المخالف للنص أخبار نادرة جدا ليست بكثيرة حتى نأتي بهذا الاحتمال. فالروايات عادة تنظر إلى شيوع الأفراد، كثير من الأفراد يكون عن شيء معين فتأتي روايات تتكلم عن الفرد الشائع لا عن الفرد النادر. وأوضح من ذلك ما دل على طرح ما ورد عنهم عليهم السلام على الكتاب والإحجام عن العمل بما كان مخالفا له، فإنه لا يحتمل فيه أن يراد هذا الاحتمال الأول أن يراد منه المخالفة للمضمون القرآني المكتشف بالخبر. لأنه بصدد بيان جعل الضابط لما يقبل وما لا يقبل من الخبر، وانت تجعل القرآن زائد الخبر ضابط، ما ممكن هذا. كما أنه الاحتمال الثاني، كما أنه لا يحتمل اختصاص المخالفة فيه بالمخالفة للنص يعني التي دلالتها قطعية، لندرة الخبر المخالف للنص. عادة من يريد أن يضع روايات ما يأتي بروايات خلاف نصوص القرآن، هذا مو ذكاء منه. من يريد أن يضع رواية معينة يشوف الأماكن اللي فيها متشابهات فيجعل فيها روايات. أما إذا نص قرآني بمجرد ما تذكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صلى الله عليه وآله وسلم، مثل هذا وعند بين المسلمين أكو نصوص من القرآن تنفي هذا المعنى مباشرة، يقولون لك كذاب. إذا اللي بيأتي ويضع رواية يجعلها بطريقة فنية بحيث لا تخالف نص القرآن، ومن يأتي ويخالف نص القرآن هذا أحمق غبي لا يفهم من يريد أن يخالف نص القرآن. لذلك ويقول كما أنه لا يحتمل اختصاص المخالفة فيه بالمخالفة للنص لندرة الخبر المخالف للنص الموضوع من الحمقى، وكون روايات طرح المخالف ناظرة إلى ما هو الشائع من المخالف. ثم يكون هناك حالات شائعة كثيرة من المخالفة حتى تأتي مثل هذه الروايات. النتيجة الآن، إذا قدمنا الروايات الدالة على حجية ظواهر القرآن على الروايات التي تنفي حجية ظواهر القرآن، وهذا المطلوب، نقدم الروايات التي تدل على الظواهر على حجية ظاهر القرآن، نقدمها على التي تنفي الحجية، وهذا هو المطلوب. إذا قدمنا، إذا لم نقدم، تكافأ الفريقان من الروايات تدل على حجية الظواهر تنفي حجية الظواهر، فنقول في هذه الحالة إذا تكافأ تساقط، ولا نقدر ناخذ بالحجية ولا ناخذ بعدم الحجية، تتساقطون النوعين من الروايات. في هذه الحالة ماذا نرجع؟ ونرجع إلى إثبات الحجية عن طريق السيرة العقلائية. السيرة العقلائية، الناس في كل زمان ومكان يأخذون بظاهر القرآن، وهذا من المحتمل أن يمتد إلى المجال الشرعي، فطالما أن المعصوم سكت لم يردع فهذا معناه أن هذه السيرة العقلائية منضبط. إما الآن بصورة مستقلة كما يقول في الكتاب، أو أننا نستصحب من صدر الشريعة أنه في أول بداية الإسلام نزول القرآن والإسلام، بداية الإسلام أن الناس كانوا يعملون بالظاهر فنستصحب العمل بالظواهر، ما عندنا نهي عن ذلك فنستصحب العمل بالظواهر أيضا بعد نزول هذا الدين. فإن قدمت هذه النتيجة، فإن قدمت هذه الروايات الدالة على حجية ظواهر الكتاب على الروايات التي استدل بها على نفي الحجية فهو المطلوب. وإن تكافأ الفريقان فعلى الأقل يلتزم بالتساقط، وليش تقدم روايات نفي الحجية يتساقطون؟ فإذا تساقط ماذا نرجع؟ نرجع ويقال بالحجية حينئذ، لأن الردع غير ثابت فتثبت الحجية بالسيرة العقلائية بصورة مستقلة، أو بضم استصحاب مفادها الثابت في صدر الشريعة، يعني أن الناس كانوا يعتمدون على الظاهر في صدر الشريعة في صدر الإسلام بصورة مستقلة بدون استصحاب، يعني المستقلة في مقابل ضم الاستصحاب، فتثبت بصورة مستقلة، يعني نأتي إلى السيرة العقلائية لا يوجد عندنا ردع فيكون عندي إمضاء فهذا يثبت. أو أن أقول لا، أستصحب السيرة العقلائية من بداية عصر الشريعة أن الناس كانوا يعملون بالظواهر وحتى بظواهر القرآن مع نزول القرآن، الآن نشك، عندي يقين سابق بالعمل بالظواهر، الآن أشك بأنه زال، أنه يوجد قد يوجد ردع عن ذلك ونشك في ذلك، فنستصحب اليقين السابق وهو العمل بالظواهر. فإذا الحالة السابقة اليقينية نستصحبها إلى حالة الشك ويصير حالة الاستصحاب، فنستصحب العمل بالظواهر من بداية عصر الشريعة. الدليل الثالث من أدلتهم، إذا كان دليل قرآني وروائي وردينا الدليل. يعني الدليل الثالث أن القرآن الكريم مجمل ما نستطيع أن نحدد المعاني، وإجمال القرآن لسببه، حتى الله عز وجل يريد من الناس أن يرجعوا إلى المعصوم عليه السلام في فهم القرآن، فتعمد الله عز وجل ذلك أن يجعل القرآن مجمل. والسبب الثاني أن علو المعاني، معاني عارية، الله يعطي معاني بقدر علوه هو عز وجل سبحانه، فإذا أراد أن ينزل هذه المعاني بألفاظ فمن الصعب أن هذه الألفاظ تكون بحجم تلك المعاني، فتكون ألفاظ مجملة لعلو هذه المعاني، فلا يمكن أن يفهم القرآن لأن القرآن مجمل من هذه الجهة. رد الشهيد على السبب الأول أن حاجة الناس إلى المعصوم للمعصومين، يقول أن هذا التعمد من الله عز وجل خلاف الحكمة من نزول القرآن. القرآن كتاب هداية للناس، ولا يمكن أن يجعل دائما أن الناس يرجعون في كل آية إلى المعصوم، لينتفي الحكمة من الهداية. كثير من الناس لا يستطيعون أن يصلوا إلى المعصوم سابقا والآن، فإذا الصعب أن الناس يرجعون إلى المعصوم في فهم القرآن، فخلاف الحكمة من نزول القرآن. والرد الثاني على السبب الأول أنه يلزم الدور، أنت أول شيء اثبت للإمامة أن الناس يرجعون إلى الإمام، بعد ذلك قل بأنهم أول شيء اثبت بعدين أمر الناس بالرجوع. فأنت تريد أن أولا تثبت الإمامة بدليل قطعي، وتريد أن تثبت الإمامة من القرآن، فإذا قلت ارجع إلى الإمام قبل إثبات إمامته يلزم الدور، أولا اثبت إمامة الإمام ثم قل أن ارجعوا بالقرآن بفهم القرآن إلى المعصوم. فإذا أولا نريد من القرآن أن يثبت هذا الأصل من أصول الدين وإثباته من القرآن إمامة، فأكو بحوث موجود. فإذا نرجع أول القرآن يثبت للإمامة أولا، بعد إثبات الإمامة قل للناس ارجعوا إلى فهم القرآن عن طريق المعصوم. ومثل هذا ما ممكن، فالقرآن أولا يثبت الإمامة ولا يمكن أن يأمر الناس بالرجوع إلى المعصوم لأنه فرع إقامة الحجة على المعصوم. ثم رد الشهيد على السبب الثاني أن شموخ المعاني مفروض ما يصير على خلاف الهدف من نزول القرآن، جعلناه هدى للناس بهذا المعنى في القرآن الكريم، هداية الناس يجب أن لا تتعارض مع شموخ المعاني. نعم معاني شامخة، وأيضا هذه الألفاظ تكون بحالة بطريقة بحيث يكون فيه هداية للناس. إذن مع شموخ المعاني الله سبحانه وتعالى يجعله بألفاظ بحيث يستطيع الناس أن يفهموا هذا القرآن، فذلك الإنسان الكافر إذا اطلع على القرآن ممكن أن يهدي بدون الرجوع إلى المعصوم. هذا مطلوب، حتى الكافر لو اطلع على القرآن يجد هناك كثير من الآيات القرآنية التي تعطيه الهداية، وهذا الكافر يهتدي والمؤمن يزداد هدى فوق هدى. إذا شموخ المعاني المفروض أن لا يصير على خلاف الهدف من القرآن الكريم. والدليل الثالث ومرده إلى إنكار الظهور بدعوى أن القرآن الكريم مجمل، يقول أصلا لا يوجد ظهور، مو يعني أكو عدة ظهورات، أصلا لا يوجد ظهور من القرآن، يعني تقرأ القرآن العقل فاضي المخ فاضي ماكو شيء من الظهور، بدعوى أن القرآن الكريم مجمل. السبب الأول إما لتعمد من الله تعالى في جعله مجملا لتأكيد حاجة الناس إلى الإمام عليه السلام، والسبب الثاني وإما لاقتضاء طبع المطلب، ذلك لأن علو المعاني وشموخها يقتضي عدم تيسرها للفهم. والجواب على ذلك أن التعمد المذكور على خلاف الحكمة من نزول القرآن وربط الناس بالإمام فرع إقامة الحجة على أصل الدين المتوقفة على فهم القرآن وإدراك مضامينه، هذا ردين على السبب الأول، كما أن شموخ المعاني رد على السبب الثاني، وعلوها ينبغي أن لا يكون على حساب الهدف من بيانها. ولما كان الهدف هداية الناس فلا بد أن تبين المعاني على نحو يؤثر في تحقق هذا الهدف، وذلك موقوف على تيسير فهمه. إذن النتيجة النهائية من جميع هذه الأدلة فالصحيح أن ظواهر الكتاب الكريم حجة كظواهر السنة كظواهر الروايات، خلاصة نتائج نتيجة هذه الأدلة. الحمد لله أنهينا هذا الكتاب في هذه السنة، طبعا نصف الكتاب، وإن شاء الله في الدروس القادمة أدري أنتم طلبكم شنو، نحتاج إلى مراجعة من أول الكتاب. فإذن إذا كان تحتاجون مراجعة فلازم أنتم تدرسون أول شيء، لا يجي الإنسان مو مراجع أصلا المادة ويجي إلى الحصة، أول شيء يكون مراجع محضرين مجموعة من الأسئلة المفروض هكذا، ونتعاون في حل هذه الأسئلة إن شاء الله من الدرس القادم. نعم وين وقفنا على الامتحان الأول؟ ما تذكرون؟ خلصنا الإطلاق من أول الإطلاق؟ من أول الإطلاق في المراجعة إن شاء الله، من أول الإطلاق المراجعة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.